الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله أن يتقبل منكم حجكم ومناسككم، وما أسأله جل وعلا أن يغفر ذنوبكم وزلاتكم وأن يرفع درجاتكم. أما بعد، فنتدارس بإذن الله عز وجل شيئا من أحكام مناسك الحج والعمرة في قراءة سنن الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب أين يصلي الرجل بعد الطواف. قال: أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى عند المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال شعبة: فحدثني أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هي السنة.
قول المؤلف: باب أين يصلي الرجل بعد الطواف. يستحب لمن طاف بالكعبة أن يصلي ركعتين كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أين تكون هذه الصلاة؟ ولا يوجد مكان يختص بسنة الطواف بحيث لا يصح أن تفعل في غيره، بل أي مكان صلى فيه الإنسان سنة الطواف فإنها صحيحة مجزية ولا حرج عليه في ذلك، سواء كان في داخل المسجد أو خارج المسجد. قد ورد عن عمر وأم سلمة أنهما صليا سنة الطواف خارج المسجد، صلها عمر بذي طوى، دل هذا على عدم اختصاص المسجد بسنة الطواف. لكن أين المكان الفاضل لأداء سنة الطواف؟ هذا مراد المؤلف بهذا الباب. فقوله أين، يعني ما هو المكان الأفضل الذي يصلي الرجل بعد الطواف فيه. ذكر الرجل هنا ليس على سبيل التخصيص، وإنما على سبيل التغليب، لأن الحكم كما يشمل الرجل يشمل المرأة. ويلاحظ هنا أن هذه الصلاة مستحبة، فلا يجوز للإنسان أن يفعل محرما من أجل أن يفعل هذا المستحب. من أمثلة ذلك ما يفعله بعضهم من أداء الصلاة في طريق الطائفين، هذا نوع من أنواع الإيذاء. الشرع قد ورد بتحريم إيذاء المؤمنين، كما قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والطواف مقدم على غيره من العبادات في هذا المسجد، كما قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الآية الأخرى: للطائفين والقائمين والركع السجود. ركع السجود الصلاة، فجعلهم بعد ذكر الطائفين، فدل على أن حق الطائف في مكان الطواف مقدم. هنا لا يجوز للإنسان أن يصلي في أماكن الطواف، سواء سنة الطواف أو غيره، إلا إذا خلى الطواف من الطائفين. ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا، هو حديث صحيح الإسناد، والمرفوع أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن عمر: قدم النبي صلى الله عليه وسلم أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لأداء النسك. قال فطاف بالبيت، أي أنه دار على الكعبة 7 أشواط، لأن هذا هو المعهود في كلمة الطواف، مما يدل على أن الطواف، مما يدل على أن من قدم إلى البيت وابتدأ بالطواف فإنه حينئذ لا يشرع، فإن الأفضل في حقه أن يقدم الطواف ولا يصلي تحية المسجد. تحية المسجد هنا تكون لمن لم يطف بالبيت، أما من طاف فإن الطواف مقدم. ومن ثم فإن سنة الطواف تجزئ عن الأمرين، عن سنة الطواف وعن تحية المسجد. ولذا قال وصلى عند المقام ركعتين، المراد بالمقام مقام إبراهيم عليه السلام، وفيه مشروعية سنة الطواف وأنها تؤدى بركعتين. وظاهر هذا اللفظ أنها صلاة سرية، لأنه لم يذكر ما قرأ فيها، ما يدل على أنه لم يجهر بالقراءة فيها. وكان مقام إبراهيم عند البيت، عند الكعبة، كان مقام إبراهيم عند الكعبة. فلما جاء عمر ورأى ازدحام الطائفين مع المصلين أخر مقام إبراهيم إلى موطنه الذي نشاهده فيه اليوم. وقوله هنا صلى عند المقام معناه أنه لا يتعين أن يكون الإنسان خلف المقام ليتحقق بذلك الأفضل في مكان سنة الطواف، وإنما المشروع أن يكون محاذيا له أو بجواره أو في الجهة التي هو فيها. قوله ثم خرج إلى الصفا، أي بعد أن فرغ من سنة الطواف ذهب صلى الله عليه وسلم للصفا من أجل أن يأتي بالسعي. وقد ورد في الأحاديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الكافرون وبسورة قل هو الله أحد، وهذه وإن كانت في صحيح مسلم إلا أنها ليست متصلة وإنما هي مرسلة على الصحيح من قول أهل العلم من أهل الحديث. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر وفي صلاة في سنة المغرب، وذلك لاشتمالهما على أنواع التوحيد. التوحيد الأول المتعلق بالله عز وجل بحيث تثبت له سبحانه الصفات اللائقة به جل وعلا، ويعرف ما له سبحانه كما هو في سورة الإخلاص. وأما النوع الثاني من أنواع التوحيد فالمتعلق بفعل العبد، حيث لا يعبد العبد إلا ربه جل وعلا، ولا يصرف شيئا من العبادات لغير الله، فالصلاة كلها لله، والدعاء حق خالص له سبحانه لا يصرف لأحد سواه. ثم أورد المؤلف قول ابن عمر عن هذه الصلاة كونها تؤدى عند المقام، قال هي السنة، أي هذا هو المأثور المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي عن فعل بأنه السنة حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته.
قال ما هو في طواف الوداع؟ قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن سليمان الأكبران طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عبده بالبيت.
قول المؤلف باب في طواف الوداع، المراد بذلك ما هو حكم الطواف بالكعبة بالبيت في أواخر المناسك بحيث يودع به الإنسان تلك المواطن. فإن الوداع ليس وداعا لله، لله معبود في كل مكان، إنما هو وداع للبيت، إنما هو وداع للبيت. وقد اختلف أهل العلم في طواف الوداع. جمهور أهل العلم على أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة الشافعي وأحمد. سدلوا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، من حديث ابن عباس وحديث عائشة وجماعة من الصحابة. الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، في النواهي أن تدل على المنع والتحريم، فدل هذا على وجوب طواف الوداع. استدلوا على ذلك أيضا بما ورد من الترخيص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع، فما دام أنه قد رخص لهما دل هذا على عدم الترخيص لغيرهما. ونقل عن مالك بأن طواف الوداع ليس بواجب، ولكن ظواهر النصوص السابقة تدل على وجوبه. ثم أورد المؤلف في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن عباس: كان الناس ينصرفون في كل وجه، لأن الناس بعد فراغهم من مناسك الحج يذهب كل طائفة إلى الجهة التي قدموا منها، ولا يذهبون للكعبة من أجل أداء طواف الوداع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قوله لا ينفرن أي لا يذهب أحد من مكة مسافرا حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي يكون الطواف آخر عهده بهذه المواطن. وفي هذا دلالة على وجوب طواف الوداع، أنه لا يجوز للإنسان أن يتركه وأنه يأثم بتركه، لأن الأصل في النواهي أن تدل على التحريم والمنع. وقوله لا ينفرن، الأصل في النفرة أن تكون للانتقال من مكان إلى مكان، ولا يشترط في هذا أن يكون مسافة قصب، ولذا يقال نفرة الحجيج من عرفة، نفرة الحجيج من مزدلفة، مع أن المسافة قريبة. فدل هذا على أن من كان يسكن في مدينة قريبة من مكة بينهما مسافة ولو كانت قليلة فإنه لا يذهب إلى بلده ومدينته حتى يطوف طواف الوداع. وفي هذا أيضا دلالة على أن أهل مكة لا يجب عليهم طواف الوداع، لأنه لا ينفرون ويبقون في مكة. وفي الحديث دلالة على أن طواف الوداع متعلق بالحج، إنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فهذا بعد الحج، فيه دلالة على أن طواف الوداع يكون بعد الحج. هناك طائفة قالت لأن طواف الوداع يكون لمغادرة مكة، وبالتالي أوجبوا على كل من غادر مكة أن يطوف طواف الوداع، وجعلوه نسكا خاصا ليس متعلقا بالحج. من هنا إذا سافر أهل مكة خصوصا عند انتقالهم من مكة يجبون عليهم طواف الوداع. والصواب هو قول الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة أن طواف الوداع نسك متعلق بالحج. وأخذ من حديث الباب عدم وأخذ من حديث الباب عدم وجوب طواف الوداع في العمرة، فإن الحديث إنما ورد في الحج ولم يرد مثله في العمرة، فإيجاب طواف الوداع في العمرة لم يرد به دليل ولا دلة موجبة لطواف الوداع، إنما تتكلم عن الحج. وقوله لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فيه دلالة على أن طواف الوداع لا بد أن يكون آخر المناسك، ثم لا يصح للإنسان أن يطوف للوداع ثم يعود إلى منى فيرمي ثم يذهب، فإنه لم يجعل طواف الوداع آخر عهده. فيه دلالة على أن من طاف طواف الوداع فإنه يغادر مكة ولا يبقى فيها، وظاهره أن من بقي في مكة بعد طواف الوداع فإن عليه إعادة الطواف حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، ولكن الانتظار القليل أو الانتظار الذي ليس في اختيار العبد أو لا يدخل في ذلك. ومن ثم لو انتظر الإنسان الرفقة الذين سيسافر معهم لم نلزمه بإعادة طواف الوداع، وهكذا لو تأخرت الحافلة التي تكل الإنسان لسبب من الأسباب إما لزحام وغيره فإننا لا نأمر الحاج أن يعيد طواف الوداع ولو طالت المدة، لأن هذا ليس في اختيار العبد. وأما بالنسبة للشراء والبيع، الأصل أن من طاف الوداع لا يبيع وهكذا لا يشتري، لأنه معناه أنه لم يجعل الطواف بالبيت آخر عهده، إلا أنه يستثنى من ذلك ما يكون لحاجة سفره كطعام يشتريه لأجل أن يأكله في السفر أو ملء خزان البنزين الذي تحتاج إليه السيارة، فمثل هذا متعلق بالسفر، ومن ثم لا يقطع حكم طواف الوداع. وفي الحديث لم يدل من أراد النفرة من هذه المواطن إلى أن يعود القهقرة، بالتالي نقول بأن المشروع في ما يفعله الحاج بعد طواف الوداع أن يذهب على وجهه، لا يلزمه أن يعود على قفاه القهقرة، لأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يفعله، بل هو صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه عاد على وجهه ولم يعد على خلفه.
قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وقيل قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما عام الأول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له.
هذا حديث صحيح الإسناد، أما حديث ابن عباس فهو في الصحيحين. قال رخص للحائض، المراد بالرخصة استباحة أمر محظور مع وجود سببه وعلته، فهنا سبب وجوب طواف الوداع مغادرة البيت والنفرة منه، وموجود في حق الحائض لكن ولد عندها مانع يمنعها، ولذلك قيل عن استباحة ترك طواف الوداع للحائض رخصة. قال رخص للحائض، إذن الرخصة استباحة المحظور مع وجود سبب المنع والحظر لوجود مانع أو علة، وهنا الأصل وجوب طواف الوداع على الحائض كغيرها لأنه خفف عنها لوجود هذا الوصف عندها. قال رخص للحائض أن تنفر، أي تسافر من مكة بعد فراغها من المناسك، وفيه دلالة على عدم وجود طواف الوداع على الحائض، ومثله النفساء لا يجب عليها طواف الوداع. وفيه أيضا دلالة على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، أن أنه لما منعت الحائض، لما أبيح للحائض ترك طواف الوداع من أجل أنها لا تطوف البيت، إلا هذا إعلان أنه لا يصح منها طواف وهي حائض. والقول بأن طواف الحائض لا يصح هو مذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. وكان ابن تيمية يرخص للحائض أن تطوف بالبيت إذا خشيت من فوات رفقتها، والجمهور يخالفونه في هذا، ومذهب الجمهور أقوى من مذهبه بظواهر هذه الأحاديث. وفي الحديث دلالة على أنه لا يصح للحجيج أن يسافر من مكة قبل طواف الإفاضة، ومن لم يطف طواف الإفاضة فيلزمه البقاء في مكة حتى يطوفه، بقوله رخص للحائض أن تنفذ إذا أفاضت. معنى أنها إذا لم تطف طواف الإفاضة فإنه لا يصح منها أن تنفذ. إذا منعت من ذلك الحائض فمن باب أولى أن يمنع منه غيره من الحجيج ممن يتمكنون من الطواف. وفي الحديث أن طواف الإفاضة لا يسقط بحال، أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولا يسقط عن مكلف ما دام عقله معه. ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر قال: طاووس سمعته عام أول، أي في السنة الفارضة الماضية، يقول إنها لا تنفذ، أي يقول بأن الحائض لا تنفذ ويلزمها البقاء في مكة وحتى تطوف طواف الوداع. وهذا كان اجتهادا من ابن عمر قبل أن يبلغه النص والحديث الوارد في هذا، لكنه لما وصله النص ترك اجتهاده وعمل بالحديث. ولذا كان يقول تنفذ، أي أنه يجوز للمرأة الحائض أن تغادر مكة وتنفر منها قبل أن تطوف طواف الوداع إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، ويسقط عنها في هذه الحال طواف الوداع. ثم استدل ابن عمر على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، أي أجاز للحيض مغادرة البيت قبل طواف الوداع وبعد طواف الإفاضة. وفيه دلالة على أن الفقيه إذا وجد حديث يخالف اجتهاده ترك اجتهاده، ولا يتمسك باجتهاده السابق، بل المعول عليه في هذا هو النظر في الأدلة الشرعية. فيه دلالة على أن الفقيه قد يخفى عليه بعض الأحاديث النبوية، إما لكونها لم تصل إليه، أو لكونه قد فاته استحضارها، وأن هذا لا ينقص من درجة الفقيه. مخالفة الفقيه للحديث الذي لم يعلم به لا ينقص من منزلته أو درجته. ولذا كان ابن عمر من الفقهاء الأجلاء باتفاق أهل العلم. فيه دلالة على وجوب تقديم النصوص على كل شيء، فنقدم النصوص على أقوال الأئمة وعلى رغبات نفوسنا وعلى اجتهاداتنا وعلى قول أصحاب من نظنهم من أصحاب الولاية وعلى قول كل أحد. فالمعول عليه طاعة الله وطاعة رسوله، والعبد يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله سيسأل عن طاعتهما.
قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال يقول حدثني الليث قال حدثني أبي عن ابن شهاب قال أخبرني طاووس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو يسأل عن حبس النساء عن الطواف في البيت إذا حضر قبل النفر، وقد قفلنا يوم النحر. فقال إن عائشة رضي الله عنها كانت تذكر رخصة للنساء وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام.
هذا الحديث حديث فيه ضعف لضعف عبد الله ابن صالح شيخ المؤلف، وفيه إشارة إلى السبب الذي جعل ابن عمر يعود عن فتواه السابقة لإجابة طواف الوداع على الحائط. قال: كان يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضر قبل النفر، يعني هل يجب على المرأة البقاء في مكة من أجل أن تقول طواف الوداع وهي حائض، كانت قبل قد طافت طواف الإفاضة يوم النحر؟ فقال ابن عمر إن عائشة كانت تذكر رخصة للنساء، لأن عائشة كانت تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في ترك المرأة الحائض طواف الوداع. وكما تقدم أن هذا خبر فيه ضعف، ولكن قد ورد في الصحيح أن ابن عباس أمرهم بالرجوع إلى بعض نساء الأنصار أم سليم وغيرها، ورجعوا إليها جابر بن عبد الله وابن عمر، فأخبرت لهم أخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لها أن تنفر قبل طواف الوداع لأنها حائض ما دامت أنها قد طافت طواف الإفاضة. وفي هذا الخبر بيان أن ما ينسب إلى الفقيه وقوله الأخير، ما قوله الأول فلا يصح أن ينسب إليه، أن اجتهاده تغير عن ما تركه.
قال: باب الذي يبعث حديه وطيوبهم في بلده. قال: اخبرنا يعمى قال حدثني اسماعيل يعمى عن ابي خالد عن عامر عن مسعود انه قال لعائشه رضي الله عنها: يا ام المؤمنين، ان رجالا يبعث احدهم بالمدينه عن رجل فيقول: اذا بلغت مكان وكذا مكان كذا وكذا فقلنها، فاذا بلغ ذلك المكان لم يزل محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت صفقتها بيدها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل القلائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بالهدي إلى الكعبة ما يحرم عليه شيء مما يحل للرجل من أهله حتى يرجع الناس.
قول المؤلف: باب في الذي يبعث أي يرسل هديه، أي شيء من بهيمة الأنعام يهدى إلى البيت وهو يقيم في بلده، أي لا يكون معتمراً ولا حاجاً. من المعلوم أن الحاج والمعتمر يجوز لهم أن يبعث الهدي ويسوقه معه ويذبح الهدي في مكة، أما القارن والمتمتع فيجب عليهما ذلك، وأما المفرد والمعتمر فيستحق لهما باتفاق أهل العلم. لكن هل يمكن أن يوجد أحد يقيم في بلده ويرسل الهدي وهو لم يحرم بنسك لا بحج ولا بعمره؟ هذا هو مراد المؤلف هنا في قوله في الذي يبعث، اي في حكم من يرسل هديه من بهيمه الانعام الى مكه ليذبح فيها وهو يقيم في بلده، اي ليس حاجا ولا معتمرا. ما ورد المؤلف في حديث مسروق عن عائشة، وحديث صحيح الإسناد متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، قال مسروق لعائشة: يا أم المؤمنين، فيه مخاطبة الرجل للمرأة الأجنبية، لكن هذا من وراء الحجاب، ولذا قال مسروق في آخر الحديث: فسمعت صفقتها بيدها من وراء الحجاب. فيه دليل على أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتجب بتغطية وجهها عن الرجال ولم يكونوا يشاهدونها، ولذلك يقول أهل الحديث بأن رواية من يدخل على عائشة من محارمها مقدمة على رواية غيرهم ممن يروون عنها من وراء الحجاب. من أمثلة هذا مثلا عروة بن الزبير يدخل على عائشة لكونها خالته، وحينئذ يقول تقدم روايته على مسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد ومن مات لهم ممن يروون عنها من وراء الحجاب، لأن من دخل إلى الراوي فشاهدهم يشاهد حركة شفتيه فيتيقن من لفظه، ويشاهد أيضا حركة يديه ويتمكن من مراجعته أكثر ممن يروي عن الراوي من وراء حجاب. ولذا قدمت رواية من يدخل على عائشة على رواية غيرهم. قال وفيه سؤال الرجل للمرأة العالمة عن أحكام الدين، وفيه نقل الأخبار من المرأة الراوية وتلقي ذلك الخبر من قبل الرجال وغيرهم. فيه أن العلم الفقه في الدين ليس خاصا بالرجال، بل كما يكون للرجال يكون للنساء. قال مسروق لعائشة يا أم المؤمنين، فيه أنهم يخاطبون عائشة بهذا الاسم، ذلك لفضيلتها ومنزلتها. وقد اتفق أهل الحق من أهل العقائد الصحيحة على فضيلة عائشة رضي الله عنها وعلو منزلتها، واتفقوا على أنها من أفضل النساء وأنها من أهل الجنة. قالوا يا أم المؤمنين، إن رجالا يبعث أحدهم بالهدي مع الرجل، أي يرسل هديه من بهيمة الأنعام إلى مكة ويجعله مع وكيل يرسله إلى مكة، فيه مشروع. قال فيقول، يعني أن هذا الرجل يقول إذا بلغت مكان كذا وكذا فقلده. تقليد المراد به وضع حبل على رقبة بهيمة الأنعام التي تهدى مع وضع شيء في أطرافها إما نعال أو نحوه. قال يقول إذا بلغت مكان كذا وكذا فقلده، فإذا بلغ ذلك المكان لم يزل محرما حتى يحل الناس، أي يبقى على إحرامه، أي أن هذا الذي يقيم في بلده يحرم ويبقى على إحرامه ويمتنع من محظورات الإحرام حتى يأتي وقت ذبح الهدي. هكذا هو سؤال مسروق رحمه الله. قال مسروق فسمعت صفقتها بيدها من وراء الحجاب، في احتجاب عائشة، في أن الأجانب لم يكونوا يشاهدونها. وفيه أن سماع الرجل لصفقة المرأة ليس فيه شيء إذا لم يكن هناك قرينة على معنى مخالف لمقاصد الشرع. قالت عائشة مكذبة لقول من يقول هذا القول، أن من يرسل بأن من يرسل هديه يجب عليه أن يكون محرما، قالت لقد كنت أفتل القلائد، أي القلائد المراد بها ما تصلح به الحبال، فتلها ترتيبها وتنظيمها، و سميت قلائد لأنها تقلد بمعنى توضع على رقبة بهيمة الأنعام، ولذا قيل للقلادة الذهبية قلادة لأنها تقلد على الرقبة. قالت كنت أفتل القلائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بالهدي إلى الكعبة، فيه جواز بل مشروعية بعث غير الحجيج والمعتمرين الهدي إلى مكة، أنه يؤجرون على ذلك. قالت فيبعث بالهدي إلى الكعبة، فيه دلالة على أن الهدي لابد أن يكون في مكة، لا يصح أن يذبح في في غيرها. قال تعالى هديا بالغ الكعبة. قال سبحانه ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المحل يشمل زمان ذبحه ومكان ذبحه. قال ما يحرم عليه شيء مما يحل للرجل من أهل حتى يرجع الناس، فيه دلالة على أن من أرسل هديه فإنه لا يمتنع من قربان أهله، وذلك لأنه ليس بمحرم. الذي يمنع من قربان أهله هو المحرم. وفيه من الفوائد أيضا أن المحرم يجب عليه أن يتوقف عن محظورات الإحرام، يتوقف عن محظورات الإحرام. قال ما يحرم عليه شيء مما يحل للرجل من أهله، فيه دلالة على أن هذا الحكم الذي ذكرته عائشة يختص فيما بين الرجل وأهله. قد ورد في حديث أم سلمة أن من أراد أن يضحي فإنه يمتنع من الأخذ من شعره وظهره وبشرته حتى بدخول العشر حتى يذبح، حتى تذبح ذبيحته، ولكن ذاك خاص في أمر الشعر والظفر، وبالتالي يقال بخصوص في محله.
قال أخبرني الحكم بن نافع قال أنبأني شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بهديه مقلدا ويضيق في المدينة ولا يجتنب شيئا حتى ينهر هديه.
الخبر الأول من رواية عامر الشعبي عن مسروق، رواية العراقية عن عائشة رضي الله عنها، الخبر الأخير رواية الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة، وهذه رواية مدنية تنسب للمدينة. وفيه أنه يجوز لغير المحرم ولغير الحاج والمعتمد أن يبعث هديه ليذبح في مكة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيه مشروعية وضع القلائد على الهدي من أجل أن يعرف أنه هدي فلا يتعرض له أحد. وفي هذا ظاهر هذين الحديثين أن هذه الواقعة كانت في السنة التاسعة، في السنة التاسعة، و لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج فيها. قالت كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بهديه مقلدا، بمشروعية التقليد على الهدي، بمشروعية بعث الهدي إلى مكة، ويقيم بالمدينة ولا يجتنب شيئا يعني من محظورات الإحرام حتى ينحر هديه.
قال رحمه الله باب كراهية البنيان ببناء. قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن مالك عن أمه مسيكة وأثني عليها خيرا عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بناء يضلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، من المناخ من سبق.
قوله كراهية البنيان بميناء، ميناء موطن من مواطن المشاعر ومعروف الحدود والمعالم، حده من جهة الغرب جمرة العقبة، ومن جهة الشرق وادي محسن، وأما من جهة الشمال والجنوب فجبلان عظيمان اللذان بالحذاء ميناء. والأصل أن هذا الموطن موطن للحجيج فلا يبنى فيه، فلا يبنى فيه، ولذا قال كراهية البنيان بميناء. ثم أورد فيه حديث عائشة وحديث حسن الإسناد فيه إبراهيم بن مهاجر صدره، وفيه الكلام في مسيكة، والصواب أنها مقبولة الرواية. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، على جهة الاستفتاء والسؤال، ألا نبني لك بميناء بناء يضلك، أي ألا نجعل لك في بناء بناء تتظلل به ويبعد عنك حر الشمس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تبن لي بميناء بناء. ثم ذكر المعنى والعلة في هذا فقال: منى مناخ من سبق، أي أن من أمكنت منى بحسب من تقدم إليها سبق إليها. والأصل في المناخ مكان بروق البعير أو ما يأوي إليه البعير في آخر نهاره. وفي هذا دلالة على كراهية البنيان بمنى، أنه لا يحسن أن يبنى فيها شيء حتى العريس ونحوه. وقوله منى مناخ من سبق، لأن من سبق إلى شيء منى فإنه يكون سابقا لغيره، من ثم يكون هو الأحق بذلك المكان. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وجميع المسلمين. يقول السائل: رجل أحرم مفردا ثم بعد أيام غير نيته إلى التمتع، هل هذا جائز؟ ماذا عليه؟
من أحرم بالتمتع وأراد قلب نسكه، من أحرم بالإفراد وأراد قلب نسكه قلب نسكه إلى التمتع، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ جمهور أهل العلم قالوا: لا يجوز له ذلك. لماذا؟ قالوا: لأنه سيقلب نسك وإحرام الحج إلى العمرة، والعمرة أقل، ثم لا يصح أن يقلب النسك من الأعلى إلى الأقل. وهذا هو مذهب أبي حنيفة الشافعي ومالك. القول الثاني بجواز هذا، جواز قلب نية النسك، نسك الإفراد إلى تمتع، سواء كان قبل الطواف بالبيت أو عند الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي، بعد الطواف وقبل السعي أو قبل نهاية السعي. وذهب الإمام أحمد إلى جواز ذلك. وورد عن ابن عباس أنه يجب على من كان مفردا فقدم البيت فطاف فسعى أن يقلب نسكه إلى التمتع. لعل أرجح الأقوال وأصوبها القول بجواز ذلك دون وجوبه أو المنع منه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من المدينة إلى مكة كانوا ينوون الحج مفردين، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا نسكهم من الإفراد إلى عمرة التمتع، فقال ذلك في الطريق، قاله قبيل الطواف، قاله بعد الطواف، قاله على الصفا والمروة، كل ذلك يأمر أصحابه بقلب النسك من الإفراد إلى التمتع. وكان ذلك على سبيل الوجوب بالنسبة للصحابة، لأن فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إن فيه أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأوامر النبوية أن تكون على الوجوب. ولهذا كان ابن عباس، وهو قول الظاهريين، يجب ذلك، يجب قلب النسك من الإفراد إلى التمتع. ولكن الإيجاب كان خاصا بالصحابة، أما من بعده فإنه ليس على الوجوب وإنما على سبيل الجواز أو الاستحباب. ويدل على ذلك ما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت متعة الحج لنا خاصة، لأن قلب النسك من الإفراد إلى التمتع على سبيل الوجوب كان خاصا بالصحابة رضوان الله عليهم. ومن هنا فإن الصواب جواز قلب نسك الإفراد إلى التمتع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الوقت المناسب للخروج والتربية إلى منى، وهل يجوز الذهاب إلى عرفة مباشرة؟
الوقت الأفضل في الذهاب إلى منى يوم التروية اليوم الثامن هو الضحى، بحيث يصلي الإنسان صلاة الظهر في منى، هذا هو أفضل الأوقات. لكن لو تأخر إلى بعد المغرب، إلى بعد العشاء، لا حرج عليه في ذلك، لأن البقاء في منى في ذلك اليوم إنما هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المغرس: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار صلى معنا صلاتنا هذه فقد تم حجه. فدل هذا على أن البقاء في منى في يوم الثامن أو ليلة عرفة أنه ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب. ومن هنا من لم يذهب إلى منى في ذلك اليوم فلا حرج عليه، خصوصا إذا أراد أن يتيقن من وصوله لعرفة في الوقت، يخشى على نفسه لو لم يصل إلى عرفة في وقت مبكر يمكن أن يحبس عنها بحوادث سير أو بزحام أو بتلاقي الحجيج، بعضهم يكون داخل والآخر يكون خارج. فالمقصود أنه يجوز الذهاب إلى عرفة من مكة في صبيحة يوم التاسع.
بسم الله عليكم. يقول السائل: ما هو التحلل الأصغر وما هو التحلل الأكبر، وماذا يجوز لنا ولكم عليه؟
المراد بالتحلل الأصغر ما يكون بعد الرمي والحلق أو التقصير، ويباح فيه كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء، يلبس الإنسان ثيابه المخيطة، يغطي رأسه، يكلم ظافره، ويأخذ من شعره، لا حرج عليه في ذلك، هذا يقال له التحلل الأصغر. لكن ما يتعلق بالنساء لا يحل له، مثل التقبيل والمباشرة أو الجماع.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز ذبح الهدي خارج الحرم؟
لم تقدم معنا أنه لا بد أن يكون ذبح الهدي داخل حدود الحرم، لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميناء وفجاج مكة طريق ومنحر، دل هذا على اختصاص ذبح الهدي بمكة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يذبح الحاج أن يذبح الناس للحاج إذا رجع إلى بلده شكرا لله؟
تلقي الحجيج بشيء من المراسم، ذبائح أو هدايا أو غيرها، في الغالب يفعل على جهة القربة والعبادة، بالتالي نحتاج فيه إلى دليل يدل على جوازه ومشروعيته.
أحسن الله إليكم، ما هي نصيحتكم للحجيج حتى يكون حاجهم حجا مبرورا؟
تقدم معنا بيان صفات الحج المبرور، ذكرنا أنها تكون بخمس أو ست صفات. الأول أن يكون خالصا لوجه الله، لا يراد به شيء من أمور الدنيا. الصفة الثانية أن تكون على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، قوله تأخذوا عني مناسككم. الصفة الثالثة أن لا يفعل شيئا من محظورات الإحرام، وكذلك لا يفعل شيئا من المعاصي والذنوب. والصفة الرابعة أن يفعل الإحسان إلى الآخرين من إطعام الطعام وإفشاء السلام ونحو ذلك من أعمال الإحسان، وكذلك يجتنب مريد الحج المبرور أنواع المعاصي والذنوب وفضول الأعمال التي لا ينتفع بها في الدنيا ولا آخرة. عندنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، أن يصلح قلوبنا وقلوبكم وقلوب جميع المسلمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.